حقيقي وبعضه مجاز، أي استعمال اللفظ من قبل المتكلم وإرادة بعض المعاني، بعض هذا الاستعمال يكون على نحو الحقيقة وبعضه يكون على نحو المجاز، فمتى يكون هذا متى يكون هذا؟ يقول إذا استعملت اللفظ بنفس المعنى الذي وضع له فهو الحقيقة، وإذا استعملت اللفظ في غير المعنى الذي وضع عليه لكن لأجل مناسبة جوزت لك هذا الانتقال فهو المجاز، وإذا لا في المعنى الموضوع له ولا أكو فد مناسبة تجوز لك هذا الانتقال فهو الغلط ولا رابع لها. فلفظ أسد تستعمل لفظ أسد في الحيوان المفترس هذا الموجود بحديقة الحيوانات، ما أدري بعد فلو راحت حديقة الحيوانات، هذا استعمال حقيقي، لأن هو لفظ أسد وضع على الحيوان المفترس، ثم تقول رأيت أسدا وقتل هذا الأسد، هذا استعمال حقيقي. وإذا قلت لفظ أسد وتقصد بالرجل الشجاع، هذا في غير ما وضع على لفظ أسد، ما وضع على الرجل الشجاع، لكن أكو مناسبة جوزت لك هذا الاستعمال وهي مناسبة الشجاعة بينهما، فهذا مجاز. أما تستعمل لفظ أسد في شخص ضخم الرأس، شون الأسد ضخم الرأس، فتقول زيد أسد، يا هذا الجبان هذا من البدون يخاف، قال هي قصدي أسد للرأس الكبير مثل رأس الأسد، يقول لك هذا ما معروف إشياء مو مناسبة، هذا ماكو مناسبة في هذا المجال، هذا يعتبر استعمال غلط. فالاستعمالات إذن أحد ثلاثة، لو حقيقة لو مجاز لو غلط. قال وهذا أمر محل وفاق، وإنما المسألة الخلافية أنه ما هو المصحح للمجاز، هل هو أن أجد أي علاقة بين شيئين فأستعمل هاللفظ في المعنى كما يذكرون مثالهم الرئيسي بخر الفم، ما أنتمون المدني من الأسد وشايف ريحة بخر الفم، أنا ما أدري زين، بس يقولون هذا الأسد بخر الفم رائحته كريهة الأماكن، فعندئذ إذا شخص فمه رائحته كريهة فأقول زيد أسد، أقول له شنو وجه المشابهة بالأسد؟ يقول مو بخر الفم والأسد بخر الفم. فهذا السؤال أنه ما هو المصحح للمجاز، هل هو مطلق المناسبة والاشتراك في العلاقة بينهما أم لا؟ المسألة ذوقية، يعني اللغة كلها ذوقية، فإذا الذوق ساعد على استعمال المناسبة صح المجاز، وإذا ما استعمل حتى لو أكو مشابهة بينهما ما يمكن استعمال. فلفظ أسد استعمل في الرجل الشجاع لأن الطبع والذوق مع العربية يساعد عليه أنه أكو سمة مشتركة وهي الشجاعة بينهما، والذوق يساعد على هالاستعمال استعملت مجازا. أما بخر الفم وإن كانت علاقة مشتركة بين الزيد والأسد لكن الذوق لا يساعد عليه، فأيهما الصحيح؟ هل هو المبرر للمجاز مطلق المناسبة سواء ساعد عليها الذوق أو لا أم لا؟ المناسبة التي يساعد الذوق والطبع مع اللغة عليها يميل إلى الثاني. المصنف قال استعمال اللفظ بمعناه الموضوع له حقيقته يعني استعمال حقيقي، واستعماله في غير المعنى الموضوع له لكن أكو مناسبة بينهما يسمى مجاز، واستعماله في غير الموضوع له ولا لمناسبة بينهما غلط، وهذا أمر محل وفاق، ولكنه وقع الخلاف في المصحح للاستعمال المجازي والمبرر للمجاز، هل هي متوقفة على ترخيص الواضع وملاحظة العلاقات المذكورة اللي يمكن أوصلها إلى 26 علاقة في علم البيان، مثلا علاقة السبب والمسبب، علاقة الحال والمحل كما تقول جرى الميزاب، وهو مو الميزاب جرى، ما الذي في الميزاب، فاستعملت المحل بدل الحال، استعمال الجزء بدل الكل كما تقول اعتق رقبة، سميت الإنسان اللي هو الكل باسم الجزء وهو الرقبة، علاقات كثيرة، علاقة الأول والمشارف إن يراني أعصر خمرا وهو يعصر عنبا، بعلاقة الأول والمشارف سماه خمرا، هاي المصححات للمجاز المذكورة في علم البلاغة، فهل إذن هاي مطلق المناسبات المذكورة في علم البلاغة، ما دام شفت اكو فد مشابهة بينهما اذا يصحح المجاز. قال او هذا القول الثاني، او ان صحته طبيعية، يعني مو بس اكو وحدة علاقة ومشابهة بينهما، او انه وجدت فد علاقة من هالعلاقات الستة وعشرين الموجودة، ما تصدق ستة وعشرين ولا ما شوف بالي هالقدم زين، أم أنها طبيعية يكون يساعد عليها الذوق السليم ويستحسنها الذوق السليم. فكلما كان المعنى غير الموضوع له اللي هو المجازي خنسميه مناسبا للمعنى الموضوع له، هذا الشرط الأول، أكو جهة مناسبة من هالجهات المعدودة في علم البلاغة. بعد الشرط الثاني، واستحسنه الطبع، لمجرد وجود مناسبة بينهما لا يكفي، لابد من مساعدة الطبع العربي والذوق السليم عليه. قال عندئذ صح استعمال اللفظ مجازا فيه، وإلا فلا. إذا انتفى أحد هذين القيدين ما يصير استعماله، ليس المجاز. فالأرجح هو القول الثاني، أنه مجرد وجود مناسبة لا يكفي، لابد من ضميمة شرط ثاني وهو مساعدة الذوق السليم والطبع عليها. قال لأن نجد صحة استعمال الأسد في الرجل الشجاع مجازا لتوفر الشرطين، أولا وجود مناسبة وهي الشجاعة مشتركة بينهما، وثانيا يساعد الذوق السليم عليه. وإن منع منه الواضع، حتى لو الواضع قال أنا لا أجيز استعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع، مع ذلك نقول له ما علينا به، الذوق العربي يساعد على ذلك. وبالمقابل عدم صحة استعماله لفظ أسد مجازا في كريه رائحة الفم، أو كما يعبرون بخر الفم، وإن رخص الواضع وقال أنا أرى مناسبة بينهم، هذا بخر فم وهذا بخر فم، ما دام مناسبة إذا تقدر تقول زيد مثلا أسد لأجل أنه مشاركته، قال لا، طبع السليم ما يساعد عليه. فإذا الأرجح هو القول الثاني، وهذا شاهد منه. يقول ومؤيد ذلك اتفاق اللغات المختلفة غالبا في المعاني المجازية، فترى في كل لغة يعبر عن الرجل الشجاع باللفظ الموضوع للأسد في تلك اللغة مثلا، وهكذا في كثير من المجازات الشائعة عند البشر مثلا. يدخل الآن في فصل آخر ومطلب جديد. قال هل الدلالة تابعة للإرادة أم لا؟ سؤال. قال ونقدم له بمقدم، وهو تقسيمهم الدلالة إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. الدلالة التصورية هو المعنى ينقدح بالذهن من مجرد اللفظ بغض النظر عن وقوعه في كلامه، أو هل حتى لو وقع في كلامه هل أراده المتكلم أو لا، معنى أنا من لفظ أسد أفهم معنى الحيوان المفترس، بس هذا لو وقع في كلام يمكن أراد منه الرجل الشجاع، أنا معنى الدلالة التصورية هي الدلالة التي تنشأ من حاق اللفظ كما يعبر، من نفس اللفظ بغض النظر عن قصد المتكلم، مقابل الدلالة التصديقية اللي لا مو من حاق اللفظ وإنما مراد المتكلم من هذا اللفظ، فقد المتكلم قال لفظ أسد ونصب عليه قرائن وأراد منه الرجل الشجاع، كما لو قال رأيت أسدا يرمي، أكيد ما أراد الأسد حيوان مفترس، حيوان مفترس لا يرمي، فقد رأيت رجلا شجاع يرمي. فشوف لفظ أسد دلالته التصورية الحيوان المفترس، ودلالته التصديقية بحسب مجموع القرائن الموجودة في الكلام، قد يريد المعنى الحقيقي تارة وقد يريد المعنى المجازي تارة. فالدلالة على قسمين، قسم الدلالة إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية. فالتصورية وهي أن ينتقل ذهن الإنسان إلى معنى اللفظ بمجرد صدوره من لافظه، ولو علم أن اللافظ لم يقصده أو غافلا عنه، كما لو واحد نايم وقال أسد قاتل تفتهم من كلمة أسد على المفترس ويقتدرهم يقتل. كانتقال الذهن إلى المعنى الحقيقي عند استعمال اللفظ في معنى المجازي، مع أن المعنى الحقيقي ليس مقصودا للمتكلم، لأنه أراد المعنى المجازي، بس هو المعنى الحقيقي يفرض نفسه في المرحلة الأولى من التفكير. لما تقول رأيت أسدا قبل ما يقول يرمي، أنت تبادر ذهنك إلى الحيوان المفترس. خذ من قال يرمي واجتمعت في ذهن القرائن على أنه يريد المعنى المجازي، حتى افتهمت المراد الحقيقي إليه للمتكلم. بس قبل أن تفهم قصد المتكلم أنت تفهم المعنى اللي ينخرج من نفس اللفظ المجرد. قال وكانتقال الذهن إلى المعنى من اللفظ الصادر من الساهي أو النائم أو الغالب، ويجمعهم جميعا شنو؟ عدم القصد. قصد ماض، شوف عدم قصد، ومع ذلك واحد من يقول أسد يتبادر لا بينك المعنى التفكير. المعنى التصديقي لا، يشكل مرحلة ثانية بعد المرحلة التصورية، وهي دلالة اللفظ على أن المعنى مراد للمفكر. مو بس ينصرف من حق اللفظ، لا ما يفتح حق اللفظ، وإنما من مجموع القرائن أفتهم على أن المعنى هذا هو الذي يريده المتكلم ويقصده من كلامه. قال وهذه الدلالة متوقفة على عدة أشياء. أولا على إحراز كون المتكلم في مقام البيان والإفادة، زين، قد ما يكون في مقام البيان مثلا، وإنما في مقام فرض الاختبار مثلا، أو في مقام أي مقام آخر. قال ثانيا على إحراز أنه متكلم جاد غير هازلين، قد يكون في مقام البيان لكن مو جاد بقصده المعنى، وإنما هيك يقوله هزلا. قال ثالثا على إحراز أنه قاصد لمعنى كلامه وشاعر به وملتفت إليه. ورابعا قد يمكن الشروط الثلاثة كلها الأولى تجمعها، الالتفات والقاصد والشعور إلى آخره. الشيء الثاني الرئيسي، يعني الثلاثة الأولى كلها تجمع بعنوان واحد، والشيء الثاني الرئيسي هو عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له. لو قال بس رأيت أسدا معنى الموضوع له ينصرف عن وفره، بس من نصب قرينة يرمي لا، صار انصراف آخر إلى معنى آخر على وفق هذه القرينة. على عدم نصب قرينة على إرادة خلاف الموضوع له، فلو لم ينصب قرينة يرمي لكان انصرف ذهني عن الحيوان المفترس. من نصب قرينة يرمي لا، بدل ذلك الانصراف التصوري الأولي بلا انصراف تصديقي على صدق مراد المتكلم. قال وإلا كانت الدلالة التصديقية على صدق القرينة المنصوبة، ولو لم تكن قرينة منصوبة لكانت الدلالة التصديقية على صدق التصورية. لفظ أسد ينصرف بدوا إلى الحيوان المفترس، ولو قال رأيت أسدا فحتى التصديقية هم تنصرف إلى الحيوان المفترس، لما نصف قرينة على الخلاف، فاتحدث الدلالة كانت التصورية والتصديقية. يقول والمعروف أن الدلالة الأولى وهي التصورية معلولة للوضع، أي أن الوضع هو الذي يكشف عنها ويدل عليها ويؤدي إليها، ما المرتبطة كما ترى ما مرتبطة بقصد ومراد المتكلم. بدليل حتى النائم من يكون أسد أن ينصرف ذهن الحيوان المختلف، فمعلولة وناشئة من نفس الوضع فقط من دون تدخل أي عامل آخر، أي الدلالة التصورية. قال أي أن الدلالة الوضعية هي الدلالة التصورية، وهذا هو مراد من يقول إن الدلالة غير تابعة للإرادة. نظر علمًا يا دلالة تصورية، أي التصورية غير تابعة للإرادة بل تابعة لعلم السامع بالوضع. طبعا عندما أقول لفظ أسد أمام الإنجليزي ما يتبادل عن مختلف، لأن ما يعلم بوضع أسد شنو، وإنما تابع لعلم السامع بالوضع. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ نصير الدين الطوسي أعلى الله مقامه، وإن كان أشكل بعضهم يقول لا أكو من سبقه، لكن أنا عندي قلة اطلاع على كلين بالكتب اللي تقول فيها المجال في هالمجالات، وبعضهم يقول لا أكو من سبقه، يقول ابن سينا في الإشارات، وحتى ما مراجع في الإشارات ولا شيء هالشيء هذا. قال لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التطبيقية، هكذا يريد يقول، يقول هذا تقسيم على دلالة تصورية وتطبيقية، هذا تقسيم ورثهم إلى الشيء إلى نفسه وغيره، كما تقول الإنسان يقسم إلى قسمين منهم الإنسان والحيوان، لا تقسيم باطل، هذا تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره، هذا تقسيم باطل. فتقول الدلالة تقسم إلى قسمين، دلالة تصورية وتصديقية، الدلالة التصورية ليست دلالة، التصديقية هي الدلالة، فكأنك قسمت الدلالة تقسم إلى ما ليس بدلالة وإلى دلالة، هذا تقسيم باطل. الدلالة التصديقية هي الدلالة، لأن الدلالة تابعة للإرادة، وبالدلالة التصورية بحسب اعترافك ماكو إرادة، لأنك تفهمها حتى مع عدم القصد ومع عدم الالتفات، فما دام خلت من الإرادة إذا ليست هي دلالة. يقول لك بس كأنك تخالف أوضح الواقع، لأننا لفظ أسد يدلنا على الحيوان المفترس، شلون الدلالة التصورية؟ يقول لا، هاي من باب تداعي المعاني، تداعي المعاني قد يكون موبت للوضع. افرض اثنين من الطلبة متزاملين وما يرحل سوية، قد يمشي بس واحد منهم ورأسا ينتقل ذهنك للثاني، هذا تداعي معاني، هذا ما له علاقة بالدلالة. فكذلك هنا عندما يقال لفظ أسد وينتقل ذهنك عن مفهوم من باب تداعي المعاني، وتداعي المعاني يكون لأسباب عديدة ما له علاقة بالدلالة، وإنما الدلالة الحقيقية المقرونة بإرادة المتكلم، فانحصرت الدلالة بس بالتصديقية. أما الدلالة التصورية نحن نعترف أن اللفظ من حق اللفظ ينصرف ذهنك إلى معنى، لكن هذا ليس من باب الدلالة، وإنما من باب تداعي المعاني الذي يكون له مناشئ عديدة ليس فقط الدلالة. والحق أن الدلالة تابعة للإرادة، وأول من تنبه لذلك فيما نعلم الشيخ مثل الدكتور جعل الله مقام، لأن الدلالة في الحقيقة منحصرة في الدلالة التصديقية فقط، أما الدلالة التصورية التي يسمونها دلالة فهي ليست دلالة حقيقة، وإن سميت كذلك فإنه من باب التشبيه والتجوز، باعتبار أن الذهن ينتقل من اللفظ إلى المعنى، فكأن اللفظ دل على المعنى، هل انتقال هذا جوز لنا تسمية دلالة ولا ليست هي دلالة؟ لأن التصورية شال كلمة دلالة بعض، نفى تسميتها بالدلالة، فما قال لأن الدلالة التصورية، هذا خلف كلامي، قال لأن التصورية في الحقيقة هي ليست من باب الدلالة، وإنما من باب تداعي المعاني الذي يحصل بأدنى مناسب، كما في المثال، شوف اثنين جميلة، مجرد يشوف واحد ينتقل ذهنك إلى آخر، خلص، شنو وجه الدلالة في ذلك؟ ما في دلالة، تداعي معاني. قال فتقسيم الدلالة إلى تصديقية وتصورية، تقسيم الشيء إلى نفسه اللي هي الدلالة التصديقية، لأن الدلالة هي فقط التصديقية، وإلى غيره وهي التصورية ليست الدلالة، كتقسيم الإنسان إلى إنسان وحجر، هذا تقسيم إلى شيء وغيره، هذا تقسيم باطل. والسر في ذلك أن الدلالة حقيقة كما فسرناها في كتاب المنطق الجزء الأول بحث الدلالة، هي أن يكشف الدال عن وجود المدلول، فيحصل من العلم به العلم بالمدلول، سواء كان الدال لفظا أو غير لفظ. مثلا إن طرقة الباب يقال أنها دالة على وجود شخص على الباب طالب لأهل الدار، باعتبار أن المطرقة موضوعة لهذه الغاية، وتحليل هذا المعنى، يعني المعنى الدلالة أن سماع الطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلب، من هاي سميت الطرقة قال دلالة على وجود شخص في الخارج، لأن طرقة الباب تدل على شخص قاصد لأهل ذلك الدار حينما طرق الباب. فشوف اقترنت بالإرادة والقصد، لذلك أنت رح تفتح الباب. ولو كنت تعلم حصل عندك علم أن الطرقة هاي حصلت بسبب ريح قوية، تروح تفتح الباب؟ لما الطرقة حصلت ليش ما استدلت من الطرقة على وجود شخص خارج الدار؟ لأن تعلم عدم وجود قصد. وين الدلالة التصورية؟ شوف هاي دلالة تصورية ما دلت لك على شيء. لو علمت وأعرفت أن هاي كان بسبب ريح أو بسبب جهال يلعبون، وما أكثر الجهال يتونسون، يفتردك بالجرس على الناس تطلع ما تلقى أحد جهال يلعبون. فإذا علمت أن جاهل هذا دق الجرس تروح تفتح الباب؟ لا تفتح الباب. فالدلالة التصورية قد حصلت وهو دق جرس، ليش ما انطلقت لفتح الباب؟ لأن تعلم قصد ماكو، إرادة ماكو. بس عندما تعلم أن الطارق له قصد لطلب أهل الدار تنطلق لإجابة طلبه. وشوف إذا الدلالة تابعة للإرادة والقصد، فمن ينعدم القصد ماكو دلالة بعد عنده إيه. وإنما تكون باب تبع المعاني صحيح، هو نفس طرقة الباب حتى لو علمت جاهل دقه، هو يوحي في ذهنك وجود افرض احد، بل اكثر من ذلك بعد من ذلك. يقول هو مجرد انت تفتر بسوق الصغافير مثلا وشوين وتلقى فد مطرقة مع الباب، هو من يشوف المطرقة تتخيل باب وتتخيل واحد وراه يدق بالباب، هذا تداعي معاني، هذا ما يدل على الدلالة بشيء. يقول ان اتباع المطرقة يكشف عن وجود طالب قاصد للطلبة، فيحصل من العلم بالطرقة العلم بالطارق وقصده، هذا المهم. ولذلك يتحرك السامع لإجابته، لا أنه ينتقل ذهن السامع من تصور الطرقة إلى تصور شخص ما، فإن هذا الانتقال قد يحصل بمجرد تصور معنى الباب أو الطرقة من دون أن يسمع طرقة أصلا، أو مجرد أن يشوف المطرقة عند البائع مثلا، ولا يسمى ذلك طبعا دلالة. ولذا أن الطرقة لو كانت على نحو مخصوص يحصل من حركة الهواء مثلا او من لعب الجهاز لا تكون دالة على ما وضعت له المطرقة، وان خطر في ذهن السامع معنى ذلك. وهكذا نفس المعنى هذا اللي هو في الاشياء في الموجودات الخارجية فنسميه، ننتقل الموجودات الوضعية وهي الالفاظ. وهكذا نقول في دلالة الالفاظ على معانيها بدون فرق، فان اللفظ اذا صدر من المتكلم على نحو يحرز معه السامع أنه جاد فيه غير هازل، وأنه عن شعور وقصد، وأن غرضه البيان والإفهام، لأن شروط الأربعة المرد بالدلالة التصديقية. ومعنى إحراز ذلك أن السامع علم بذلك، علم باجتماع لأن الشروط، فإن كلامه حينئذ حين اجتماعه الشرائط الأربعة يكون دالا على وجود المعنى، أي وجوده في نفس المتكلم بوجود قصدي. فيكون علم السامع بصدور الكلام منه يستلزم علمه بأن المتكلم قاصد لمعناه لأجل أن يفهمه للسامع، وبهذا يكون الكلام دالا كما تكون الطرقة دالة. وينعقد بهذا أي بهذه الدلالة وهذا الإحراز الاجتماعي الشروط الأربعة ظهور في معناه الموضوع له، او المعنى الذي اقيمت على ارادته قرين، المهم المعنى المراد للمتكلم، سواء كان المعنى الموضوع له او المعنى الذي افيد بحسب القراء، احنا نريد انه المعنى الذي اراده المتكلم هذا الذي. ولذا نحن عرفنا الدلالة اللفظية في المنطق بانها هي كون اللفظ لحالة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، العلم بالمعنى المقصود له. هو لو عبر المصنف انه على كل الدلالة تقبل دلالتين، لكن نقول انه على مرحلتين مترتبتين، مرحلة اولى مرحلة ثانية. مرحلة اولى هي دلالة تصورية لابد منها، بدون يعني المتكلم هل له ان يختار اي لفظ لكي يبرز المعاني يريدها في داخله؟ في داخله يقول ائتني بما رح تجيبك لما قال قصدي هذا كتاب المذكر عندي درس وتقيس، هو هذا ما موضع للفظ ما، فيصير المتكلم اي لفظ يستعمل لابراز المعاني اللي يريدها؟ لا طبعا، وانما كل لفظ له معنى. فهاي المرحلة الأولى انتقاء الألفاظ بحسب معانيه، واللي تمنى المرحلة الأولى وهي الدلالة التصورية، ثم تجي الدلالة التصديقية وهي التعبير بها الألفاظ الموضوع لها المعاني الحقيقية لها المعاني المجازية عن إرادتك. فإن مرحلتين لو عبر عنها يعني المصنف بأن مرحلتين الدلالة مرحلة تصورية، فهاي منين يعني هالإشارة افتهمتها مثلا ولعلكم تفهمون غيرها؟ من حكاية المصنف يقول هي كون اللفظ بحالة وهي الدلالة التصورية، أنه مو كيفك تجيب أي لفظ للدلالة على أي معنى، وإنما تكون تجيب اللفظ بحالة ياهو هالحالة أنه موضوع لإفادة هالمعنى سواء حقيقة أو مجازا، هذا مين هذا بالقرائن راح تحدده أنت، بس أنت مو حر باختيار الألفاظ، وإنما تجيب ألفاظ بحالة يعني موضوعة لإفادة معنى سواء على نحو الحقيقة أو المجاز، عندئذ تدخل إرادتك لتمييز أي من هالمعاني تريد، لأن بعض الألفاظ مشتركة يعني مشتركة يعني موضوعة على نحو الحقيقة لعدة معاني كلفظ عين مثلا مثال من رئيسي الموضوع لكذا معاني على نحو الحقيقة، وبعض الألفاظ تفيد عدة معاني لكن مو كلها على نحو الحقيقة، واحد على نحو الحقيقة والبقية على نحو المجاز. فأنت المرحلة الأولى مو بكيفك انتقاء اللفظ، وإنما تنتقي اللفظ الذي يفيد هذا المعنى، ثم تجي المرحلة الثانية التصديقية وهي أن تنطق القرائن اللي تعين أي من المعاني هذا اللي أنت تريده. فإذا الدلالة نقول على مرحلتين حتى نجمع بين أقوال الذين قالوا أن الدلالة تابعة للإرادة وأقوال اللي قالوا الدلالة ليست تابعة للإرادة. أنا أجلهم الدلالة تكون على مرحلتين، مرحلة معلولة للوضع وغير خاضعة للإرادة، ومرحلة خاضعة للإرادة. أما إذا بس أخضعت للإرادة زين، عندئذ هل لك أن تنتقي أي لفظ تشاء وتعبر به عن المعنى؟ لا. كذلك فعلا مو بس تابعة للإرادة، رجعنا للدلالة التصورية هم تابعة للوضع، لكن طلع على مرحلتين، مرحلة الأولى الدلالة التصورية فهاي هو اللي عبر عنها حسب فهمي، هي كون اللفظ بحالة ها يعني أن اللفظ بحالة وضعية خندول يفيد هذا المعنى، مو كيف الحر بانتقاء الفاظ، عندئذ تبدأ الإرادة ينشأ من العلم بصدوره من المتكلم، ينشأ فاعلها منه العلم بالمعنى المقصود به، ومن هنا سمي المعنى معنى المقصود من عناه إلى قصده. ولأجل أن يتضح هذا الأمر جيدا اعتبر باللافتات المرورية التي توضع في هذا العصر للدلالة على أن الطريق مغلوب مثلا، أو أن الاتجاه في الطريق إلى اليمين أو أن الاتجاه إلى اليسار، هاي اللافتة إذا كانت موضوعة في مكانها اللائق بالشارع تفهم منها موضوع ممنوع الوقوف، بس إذا موضوعة عند الرسام قاعد يرسمها تفهم ممنوع الوقوف؟ ما تفهم ممنوع الوقوف. ليش؟ لأن ماكو إرادة وقصد عندما هي موضوعة عند الرسام، بس إذا منصوبة بالشارع أكو إرادة وقصد لإفهام السامع، فالدلالة تابعة للإرادة. ولا ما يخالف سلمنا بتكون بالمرحلة القبل هاي بالمرحلة السابقة يصير شنو علامة ممنوع الوقوف؟ شنو علامة ممنوع الوقوف؟ أحسن وعلامة أفرض أنه الاتجاه يمين فيصير التكريم لأجل تنبه الناس ممنوع الوقوف تحط علامة كتشي ما يصير. شوف فإذا مو بالتابع على الإرادة، وإنما يكون اللفظ بحالة وهي الدلالة التصورية أنه موضوع لها المعنى، ثم تجي إرادتك تفصل. فالسنين مطلوبة تصورية تبقى تسميها دلالة، هاي مسألة تخصص على كلين. يقول فإن وجودها هكذا يدل حينئذ على ما يقصد منها من غير قصده، أما لو شاهدتها مطروحة في الطريق مهملة أو عند الكاتب يرسمها فإن المعنى المكتوب يخطر في الذهن وهو ممنوع الوقوف، ولكن لا تكون دالة عنده على أن الطريق مغلوقة أو أن الاتجاه كذا، بل أكثر ما يفهم من ذلك انها ستوضع لتدل على هذا بعد ذلك، لا ان لها الدلالة فعلا. ثم ادخل في ان الوضع شخصي ونوعي. يوضع ماء به السائل المعروف مثلا، يوضع لفظ كتاب به الكتاب، يوضع لفظ زيت للعلم، هذا وضع شخص يعني لو وضع مشخص معين. وتارة يكون وضع نوعي يعني ليس لشخص بعينه، وهو وضع الهيئات. انا اريد ادل على ان هيئة فاعل تدل على اسم الفاعل، هيئة مفعول تدل على اسم المفعول، فما انتسها بمادة معينة، وإنما هيئة فاعل أي مادة تلبسها تدل على اسم الفاعل، سواء لبست مادة ضربة، سواء لبست مادة هو الهيئة الثوب والمادة اللي تلبس. شوف مادة ضربة تلبس هيئة فاعل تدل على ضارب مثلا. شوف هيئة فاعل وضعها نوعي مو شخصي، يعني مو لشخص مادة معينة، وإنما للنوع وضعت، فأي مادة تلبسها تفيد ذلك المعنى. فهذا معنى الوضع الشخصي. فهمنا المعنى الأولى؟ يقول له هذا المعنى للقلب، يعني من راجع حفظ ما فهم المقال، فيقول له هذا المعنى للقلب. ليه؟ فالوضع الشخصي يعني شنو؟ يعني الشيء الأمامي أو قول الموضوع له، المعنى الموضوع له مشخص بغض النظر، لا حد يربط في ذهنكم بين الكل والجزئي، لا، قد يكون الشيء مشخص وهو كلي كأسماء الأجناس وضعتها للفضع الثاني، مشخص هذا وهو الحيوان الناطق لكن هو كلي، تمام؟ لفظ كتاب كلي بس وضع شخصي لهالمجموعة الأوراق التي فيها علم معين ويوضع بين غلاف إلى آخره، هذا وضع شخصي، يعني وضعتها لشخص شيء معين سواء كان كليا أو جزئيا. فمرت أحد يشتبه ويربط الشخص والنوع بالكلي والجزئي، لا، الشخص قد يكون كليا وقد يكون جزئيا، المهم أنه لشيء أنه كشخص معين الوضع النوعي لا يقرب من معنى الكلي، لكنه وضع للنوع، وضع لشيء عام، فنسمي مو كلي، وضع لشيء عام، يبقى هذا العام على اي مصداق ينطبق يؤدي هذا المعنى الموضوعي. فانا اتضع شيء لمعنى اسم فاعل، زين اجي انا كم فعل عندي اللي اريد اصيغه من صيغه فاعل ولا اصحى، فانا اضع وضع نوعي اقول كل ما كان على هيئه فاعل فهو يفيد اسم الفاعل، انت طبقها على ضربة تطلع ضارب، طبقها على قتل قاتل، على كتب كاتب، شوف وضع عام نوعي مو لشيء مشخص. يبقى طبعا لما كانت الهيئات لا حق، فان قلت تشكل عليه تقولي لكنهم طبقوها على كلمة فاعل، فقالوا فاعل ومفعول وفاعل وفاعل كل هيئات المشتقات، اقول لك ايه هذا من باب قلت الاصول ضيق الخناء، انه الهيئة ما اقدر اعبر عنه، لابد من ان اعطيه الروح مثلا، لا يمكن اخراجها الى الدنيا الا بالباسها بدن، والا هي الروح موجوده وهبطت اليك من المحل الارفعي مثلا، واريدها تتكامل الروح، بس ما تتكامل الروح الا بالباسها البدن تتكامل به. فكذلك انا ذن الهيئات اريد اقول لك ان هيئه فاعل بلا ما ادخلها على فاعل، لا شلون برضه اوصل هالمعنى الى بس الهيئه ما اقدر اوصله، فلا بد من اجيب ماده البسها في الثوب حتى اوصلها اليك. شوف فهل اللي قلت لك فاعل وفعيل ومفعول هو قصدي شنو؟ الوضع نوعي لكل فعل، بس كون انطيها ماده حتى اوصلها اليك، البسها ثوب فعل فقلت لك فاعل وفعيل، فلا تقول لي هذا هو وضع شخصي لماده فعله، لا هو ما موضوع لماده فعله، هو موضوع لكل فعل، بس لانه لابد البسها ماده حتى اوصلها لك، البسها ماده فعله وفعيل ومفعول وفعل وفعال، فهذا الوضع نوعي، الوضع نوعي يعني وضع عام، انت بعد تطبقه على مصاديقه وصغرياته هو ينتج لك، وهذا وين في وضع الهيئات طبعا. قال الوضع الشخصي وانا قد عرفت في المحضر انه لابد في الوضع من تكون لفظ والمعنى، وعرفت هناك ان المعنى تارك ان يكون واضح بنفسي واخرى بيوجي وعنواني، فاعرف هنا ان اللفظ ايضا كذلك ربما يتصوره الواضح بنفسه نفس المعنى ويضعه للمعنى كما هو الغالب في الالفاظ، سواء كانت جزئية كالمولود امامي ولد لي مولود واسميته محمدا، هذا وضع شخصي لجزئي، واكو وضع شخصي لكلي كما وضعت لفظ كتاب لكل ما بين دفتين، هذا هم وضع شخصي، تصورت معنى مشخص محدد ووضعت له فيسمى الوضع نذن شخصيا، وربما يتصوره بشكل عام ويضع للعام ما يضع للأشياء المتشخصة فيسمى نوعية. ومثال الوضع النوعي الهيئات، هيئات المشتقات، هيئة فاعل فعيل فعال مفعول مفعال، فإن الهيئة غير قابلة للتصور بنفسها، قد أقول لك أن هيئة فاعل موضوعة لكل اسم فاعل ما دل على اسم الفاعل، شلون بالله أعبر لك على هالمعنى، وأظل أنا أقول لك قاتل تدل على اسم الفاعل في القتل، ضارب تدل على اسم الفاعل، ماشي ماشي خلصها للأطعام، فأضع وضعا نوعيا عاما مطلقا وأن تطبق بعد على صغرياتك، بل إنما يصح تصوره في مادة من مواد اللفظ كهيئة كلمة غربة، فإن التصور لابد أن يكون في ضمن الضاد والراء والباء أو ضمن الفاء والعين واللا في فعل، ولما كانت المواد غير محصورة ولا يمكن تصور جميعها فلا بد من الإشارة إلى أفاد بعنوان عام، فيضع كل هيئة تكون على جلة فاعل. شوف هذا الفرق بين الهيئة الشخصية والهيئة النوعية، أن الهيئة الشخصية تكون على صيغة جملة خبرية، والهيئة أو جملة نسميها مقابل الجملة الشرعية حملية، على هيئة قضية حملية، هذا الوضع الشخصي تقول وضعت لفظ كتاب لهذا الشيء، وضعت لفظ ماء لهذا الشيء مثلا، أما ذي كم يمكن صياغته على حملية لكن بشكل ليس على صيغة جملة شرطية، أم حملية لكن بصيغة عامة، كل ما صيغة عامة كل ما كان على لفظي على مثلا كل ما أريد التعبير عن صيغة اسم الفعل فاستعمل هيئة فاعل، شوف صيغتها عامة مو شخصية. قال ويتوصل إلى تصور ذلك العام بوجود الهيئة في إحدى المواد كما تفعل، هاني من التطبيق صيغة فاعل صيغة مفعول ما أقدر أوصل إلى ذهنك، فلا بد من ألبسها إلى بدن تلبسها هاي الهيئة حتى تخرج إلى الوجود الخارجي، فألبسوها النحاس علماء العربية كلمة فعل فاعل واشتقوا بعد منها، ولا لا تقول أن فاعل ومفعول هم وضع شخصي لكلمة فعل، لا لا موضوع لكلمة فعل موضوع لكل أفعال، وإنما فعل فتبدل لك حتى أوصلها إلى ثم يدخل في وضع المرتبات.